أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في وجه حضور صاحب الكفاية، أما في كلام الشيخ الأنصاري وتقدم سبب حضوره من المكلف إلى البالغ، هذا ما تقدم وجه الوصول فيه. وأدوله عن قول الشيخ الأنصاري حيث قال: إذا التفت إلى حكم شرعي، المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي وأدل عنه صاحب الكفاية وقال: إذا التفت إلى حكم فعلي ظاهري أو واقعي، أضاف الحكم الواقعي مع التصريح بالحكم الظاهري أيضا. وهذا الكلام من صاحب الكفاية إشكال على كلام الشيخ الأنصاري. وجه الإشكال أن القد لا يختص تعلقه بالحكم الواقعي كما يظهر من كلام الشيخ الأنصاري، إذ المراد من الحكم في كلام الشيخ الأنصاري لابد أن يكون هو الحكم الواقعي، ولا يختص تعلق القد بالحكم الواقعي، بل قد يتعلق القد بالحكم الواقعي وقد يتعلق القد بالحكم الظاهري. الحكم على قسمين: الحكم الواقعي، الحكم الظاهري. والفرق بينهما أن الحكم الواقعي تعلق بالموضوع بعنوانه الأولي كقول الشارع: الخمر حرام، بعنوان الخمر، وأحل الله البيع، حلية تعلق بعنوان البيع، من دون أن يكون للشك أو العلم أو الجهل دخلون في الحكم. ولكن بخلاف الحكم الظاهري حيث أخذ في موضوعه الشك والجهل في الحكم الواقعي، فنظرا إلى هذا الحكم على قسمين: الحكم الواقعي، الحكم الظاهري. فأضاف صاحب الكفاية وأشار إلى قسمين من الحكم إذا التفت مكلف إلى حكم واقعي أو ظاهري، أضاف الحكم الظاهري أيضا إشكالا على كلام الشيخ كما ذكرنا. وأما أدوله من التقسيم الثلاثي إلى التقسيم الثنائي، أدوله صاحب الكفاية حيث جعل تقسيم ثنائيا بعدما كان في كلام الشيخ التقسيم ثلاثيا، وجه العدول في هذا الأخير أن ما ذكره الشيخ الأنصاري من التقسيم الثلاثي غير صحيح، هذا التقسيم غير صحيح، إذ فيه نوع من التداخل. كيف؟ قال الشيخ الأنصاري: المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له القطع أو الذن أو الشك، ثم الذن على قسمين: ذن تارة يكون معتبرا وثالثا يكون غير معتبر، إذ الظن الحاصل من القياس غير معتبر، فحكمه حكم الشك، هذا داخل في حكم الشك، فليس حكمه حكم القطع، ليس هذا القسم من الظن حجة كي يعمل المكلف به، بل هذا القسم من الظن حكمه حكم الشك، فيرجع المكلف في مورده إلى الأصول العملية. هذا هو الإشكال في كلام الشيخ الأنصاري، ولهذا جعل صاحب الكفاية التقسيم ثنائيا. ثم قال صاحب الكفاية: أنا فرض أنه لا بد من جعل التقسيم ثلاثيا، لا بد أن يجعل التقسيم ثلاثيا بوجه آخر كي لا يرد عليه الإشكال، ويقال التقسيم الثلاثي إذا التفت المكلف إلى حكم شرعي كما في كلام الشيخ الأنصاري، فإما أن يحصل له القطع أو لا. وعلى الثاني، أي إن لم يحصل له القطع، فإما أن يقوم عنده طريق معتبر أم لا. إذا قام عنده طريق معتبر كالزن الذي يكون حجة فيرجع إلى الزن، أو لا فيرجع إلى الأصول العملية. هذا هو التقسيم الثلاثي الصحيح. هذا تمام الكلام في وجه عذور صاحب الكفاية عن كلام الشيخ الأنصاري في هذه الموارد الثلاثة. يقع فعلا الكلام: هل ما ذكره شيخ الأنصاري يكون باطلا كما يظهر من صاحب الكفاية، أو يمكن تصحيح ما ذكره الشيخ الأنصاري 100% ولا وجه لعذور صاحب الكفاية أما في كلام الشيخ الأنصاري؟ فيمكن توجيه كلام الشيخ الأنصاري حتى لا يرد ما أورده صاحب الكفاية. أما المكلف، نبدأ من الأول. المكلف، لماذا عدل صاحب الكفاية من المكلف إلى البالغ؟ سبب عذول صاحب الكفاية إنما هو أن يكون المراد من المكلف هو المكلف الفعل، فعلى هذا لا يصح تقسيمه إلى كونه شاكا وزانا وقاطعا، لأن المكلف الفعلي ليس شاكا في الحكم، الشاك خارج عن المكلف الفعلي. هذا هو الإشكال، ويمكن دفع هذا الإشكال بأن يجعل المراد من المكلف في كلام الشيخ الأنصاري هو المكلف الشهامي لا المكلف الفعلي، وعليه قرينة في كلام الشيخ الأنصاري. نظرا إلى هذه القرينة، لا بد أن يكون المراد من المكلف هو المكلف الشأن، والقرينة هو قوله إذا التفت، الالتفات، فلو كان المكلف فعليا، المكلف الفعلي هو الملتفت إلى الحكم، لو لم يلتفت إلى الحكم ليس المكلف مكلفا فعليا، هو الملتفت إلى الحكم. فذكر الالتفات بعد المكلف الفعلي يكون لغوا، هذا القيد ذكره يكون لغوا، وحفظا للغوية هذا القيد فلا بد لنا أن نقول أن المكلف يكون شأنيا. نعم، المكلف الشأني إذا التفت إلى حكم شرعي وسار فعليا له حالات الثلاث: إما القطع، وإما الذن، وإما الشك. فنظرا إلى هذا يصح تقسيم المكلف الشأني إلى هذه الحالات الثلاثة، فإشكال عدم صحة المكلف إلى هذه الحالات الثلاثة من قبل صاحب الكفاية هذا الإشكال مدفوه. ثم ما أورده صاحب الكفاية على المكلف قال أن الظاهر المكلف هو مطلق المكلف سواء كان مجتهدا أو مقلدا، إذ لم يقيد الشيخ الأنصاري المكلف بكونه مجتهدا، ومع هذا يدخل هذا يرد هذا الإشكال الثاني وهو أن المكلف يشمل المقلد، مع أن شمول المقلد دخول المقلد في المكلف غير صحيح، إذ ما يستنبط الأحكام الشرعية ويحصل له القصد أو الذن أو الشك هو المجتهد ليس المقلد. هذا هو الإشكال الآخر في كلام الشيخ الأنصاري، ويمكن أن يقال في دفع هذا الإشكال الثاني أيضاً يقال لا بأس أن يكون المراد من المكلف هو المطلق المكلف سواء كان مجتهداً أو كان مقلداً، إذ كما يرجع المقلد إلى الأصول العملية في ظرف الشك يرجع المقلد كما يرجع المجتهد والمقلد أيضا إلى الأصول العملية حين الشك، فيجوز للمكلف الرجوع إلى الأصول العملية عند الشك، إذ المراد من المكلف ليس الأمي من لا يعلم شيء، ليس هذا المراد من المكلف، المراد من المكلف غير المجتهد، ما شاء الله في حوزات العلمية الفزلاء العلماء المدرسون هؤلاء من المكلف، ألا يستطيع هؤلاء أن يرجعون إلى الأصول العملية في ظرف الشك؟ يتمكن أن يرجع إلى الأصول العملية في ظرف الشك، فحينئذ المراد من المكلف هو مطلق المكلف أي أعم من المجتهد ومن المقلد. فإشكال الشيخ الأنصاري بأنه لا يمكن إشكال الآخرون على الشيخ الأنصاري بأنه لا يمكن أن يكون المكلف أعم من المجتهد والمقلد، هذا الإشكال غير صحيح. هذا أولا. نعم يمكن أن يقال هنا أن المراد من المكلف في ظاهر كلام الشيخ الأنصاري وإن كان أعم من المقلد ومن المجتهد، إلا أنه في ذيل كلامه في عبارته الآتية قرينة على أن المراد من المكلف عند الشيخ الأنصاري هو المجتهد فقط لا يشمل المقلد، وهو ما قاله الشيخ الأنصاري أن المراد من المكلف من تجري في حق الأصول العملية، هذا هو المراد من المكلف، ومن تجري في حق الأصول العملية خاص للمجتهد، إذ المقلد لا يتمكن من الرجوع إلى الأصول العملية، إذ الرجوع إلى الأصول العملية له شرائط كثيرة كما يأتي تفصيلها، والتحصيل هذه الشرائط والتشخيص هذه الشرائط إنما هو للمجتهد فقط، والمكلف لا يتمكن من تحصيل هذه الشرائط ولا يتمكن من تشخيص هذه الشرائط في موارد الأصول العملية كي يجوز له الرجوع إلى الأصول العملية. هذا هو الإشكال. ويقال في الجواب: نعم، هذا الإشكال مبني على عدم جريان الأصول العملية إلا عند المجتهد، في حق المجتهد، وهذا الكلام غير صحيح، إذ لا يصح أن يقال أن جريان الأصول العملية مختص بالمجتهدين. لا، يمكن أن يقال أن جريان الأصول العملية لا يختص بالمجتهدين، بل كما تجري الأصول العملية في حق المجتهدين تجري الأصول العملية في حق المكلف أيضا. إلى هنا دفع الإشكال عن الشيخ الأنصاري بالإضافة إلى المكلف، فلا إشكال في كلام الشيخ الأنصاري على هذا الفرض، وما ذكر من الإشكالين دفع مع هذا الفرض الذي ذكرنا. وهنا قول من المحقق النائني في المكلف، وقد أفاد المحقق النائني وصرح بأن المراد من المكلف هو خصوص المجتهد فقط. المراد من المكلف في أول البحث المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي المراد منه هو خصوص المجتهد. ثم قال في وجه ذلك أن ذكر بعد ذكر المكلف الالتفات، المكلف إذا التفت، والمراد من الالتفات هو الالتفات التفصيلي الحاصل للمجتهد بحسب اطلاعه بمدارك الأحكام. وهذا الالتفات التفصيلي خاص للمجتهد فقط، فالمراد من المكلف أيضا هو المجتهد فقط. هذا أولا. وثانيا، قال المحقق النائمي في ذيل كلامه أنه لا سبيل إلى دعوى شمول أدلة حجية الطرق والأمارات للمقلد، كي يرجع المقلد أيضا إلى الأصول والأمارات، لا سبيل إلى هذا. ثم قال في وجه ذلك: إذ لا يمكن، لا يمكن، يقول لا اعتبار بالشك المقلد ولا بيقينه، إلى أن يقول لا يمكن أن يحصل للمقلد شك ويقين. ثم قال: لو فرض حصول الشك واليقين للمكلف فلا عبرة بهما حينما حصل للمكلف. هذه الأمور التي ذكر المحقق النائمي في كون المكلف هو المجتهد فقط، إلا أنه يرد فيما أفاده الشيخ الأنصاري المحقق النائمي، يرد عليه من وجوه. الوجه الأول استدلاله على كون المكلف هو المجتهد بكون الالتفات هو الالتفات التفصيلي الحاصل للمجتهد. هذا الاستدلال وهذا الدليل غير طاهر. الوجه في الإشكال بهذا الدليل الذي أقامه المحقق النائمي على كون المراد من المكلف خصوص المجتهد أن هذا الدليل مستلزم بالدور، والدور كما ثبت في علم الفلسفة وعلم المنطق الدور محال، فكل ما يستلزم الدور وهو محال وباطل. كيف يلزم الدور؟ عيسى عندي خربان.